مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذنبي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب الرابع من هذا السفر المبارك، باب لا ما لا يجب منه الوضوء. يعني عندنا أمور تنقض الوضوء فيجب منها الوضوء، وهذا الباب معقود على الأمور التي لا يجب منه الوضوء. يعني إن كان الإنسان متوضئا متطهرا فإن الوضوء لا ينقض بحدوث شيء من هذه الأمور المذكورة في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله حديث محمد بن عمار عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وهو اللباس كان يطيلونه بمقدار شبر أو أكثر حتى لا يبدو شيء من قدميها أمام الناس، وأمشي في المكان القذر، يعني وأن هذا الثوب المطال يصيبه شيء من هذه القذارة التي مرت عليه، فما حكم هذا الثوب وما حكم الصلاة فيه؟ هذا هو مقتضى هذا الحديث. قال: فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، أي فما حكم الصلاة في هذا الثوب؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه جهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولكن للحديث شواهد يصح بها أو يحسن بها، وقد حسنه ابن حجر الهيثمي وصححه المنذري وابن العربي والألباني رحمة الله عليهم جميعا، وهكذا قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلهم يصححون هذا الحديث: يطهره ما بعده. إذن فما حكم هذا الثوب؟ هذا الثوب يمر على قذارة ثم يمر على مكان جاف، فهل هذا المكان الجاف من التراب وغيره يطهر ذلك؟ يطهر ما حصل من نجاسة أو قذارة غير نجاسة لهذا الثوب ينظفه؟ الحديث واضح وصريح في هذا. الإمام مالك رحمه الله حمل الحديث على غير النجاسة، حمل الحديث على غير النجاسة، وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله، وقول في مذهب الإمام أحمد وهي رواية عنه أيضا أن لا يطهر النجاسة ولا يزيل النجاسة إلا الماء، لا النجاسة لا تزال إلا بالماء. وأبو حنيفة وقول في مذهب الإمام مالك، وهكذا قول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن النجاسة تزال بكل ما النجاسة تزال بكل ما تزال به سواء بماء أو بغيره، ومن حجتهم هذا الحديث، ومن حجة هذا القول هذا الحديث. فجمهور العلماء على المذهب الأول، ولكن المذهب الثاني أقوى والله أعلم. المذهب الثاني أقوى والله أعلم من أن النجاسة إذا أزيلت طهر المكان، طهر المكان سواء كان ثوبا أو مكانا عرضا أو أي شيء، تزال منه أثر النجاسة وعين النجاسة ولم يبق فيها أو منها أثر في المكان أو في الثوب، فإنه يحكم بطهارة ذلك المكان أو الثوب، لأن الحكم المعلل بعلة إذا أزيلت علته أزيل حكمه، أزيل هذا الحكم. يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة، قال مالك: معناه في الخشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء، يعني معنى هذا الحديث، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرا له، وهذا عنده ليس تطهيرا من النجاسة، عليكم السلام، وهذا عنده ليس تطهيرا من النجاسة، لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء، وإنما هو تنظيف، وإنما هو تنظيف، وهو قول زهر ابن الهذيل والشافعي وأصحابه وأحمد وغيره أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء. وقال أبو حنيفة: يجوز غسل النجاسة بغير الماء، وكل ما زال به عينها فقد طهرها، وهو قول داود، وبه قال جماعة من التابعين. هكذا قال ابن عبد البر. وهذا الحديث حجته، محتج أيضا بحديث: إذا وطئ أحدكم بخفيه أو نعليه الأذى فطهورها التراب، أو قال: التراب لها طهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عن هذه المسألة كما في الفتاوى المجلد 21 صفحة 74 و400، قال بعد ما ذكر هذه المذاهب، قال: فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، أحدها المنع كقول الشافعي، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، والثاني الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد، والقول الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة. فالراجح في هذه المسألة، يعني ثم ذكر حجة هذا القول الثالث من أن النجاسة تزال، جاءت الأدلة بأن النجاسة تزال بالماء، وذكر أدلة إزالة النجاسة بالماء، وذكر أدلة إزالة النجاسة بغير الماء كما في هذا الحديث والحديث الآخر، واستحالة الخمر إذا استحيلت طهرت، استحيلت بنفسها، وذكر كذا دليل للمسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز إزالة النجاسة بالأكل والشرب، يعني بالشيء الذي يؤكل والشيء الذي يشرب، يعني الأطعمة والأشربة من غير حاجة. هكذا أيضا نبه عليه، قال: فإنه فساد، والأموال فساد للأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. فالراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. عبد الصمد، كأنه ذهب.
عن مالك رحمه الله أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه.
طيب، وهذه مسألة أخرى ذكرها الإمام مالك في هذا الباب، وهو باب ما لا يجب منه الوضوء، أنه رأى شيخه ربيعة بن عبد الرحمن يقلس، والقلس هو ما خرج من الجوف إلى الفم، ملء الفم أو أقل من ذلك، يعني وهو أقل من ماذا القي، أقل من القي يخرج، ولا يعني يخرج خارج الفم، إنما ملء الفم أو أقل من ذلك. هذا الأكل أو الشرب الذي يخرج من الجوف إلى الفم ما حكمه؟ وأبعد من ذلك، ما حكم القيء؟ القيء أيضا هل من قاء يكون قد انتقض وضوءه ويجب من ذلك الوضوء؟ الإمام مالك رحمه الله ذكر القيء هنا، ذكر القيء وأقصد ذكر القلش، وأنه لا يجب منه الوضوء. لذلك سئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء، قال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وهذه المسألة فيها حديث، يعني فيها حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وغيره، أنه قال من أصابه قيء أو رعاث أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته إلى آخره. هذا الحديث صريح في أنه إيش ينقض الوضوء، صريح في المسألة، لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد، بل نقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على تضعيفه. وهناك حديث آخر عند أهل السنن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال الراوي عن أبي الدرداء، ثم سألت ثوبان عن هذا الحديث، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه. هذا حديث صحيح. فهل يكفي هذا الحديث في الدلالة على أنه يجب الوضوء من القيء؟ لا يكفي على الوجوب، لأنه فعل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعله صلوات الله وسلامه عليه، فلا يكفي في أن القيء ناقض للوضوء، وإنما فيه الاستحباب، استحباب الوضوء من القيء، استحباب الوضوء من القيء. وعليه فإن من قاء لا ينتقض وضوءه بالقيء، وهكذا من باب أولى بالقلس. وقد ذهب الإمام مالك إلى ذلك، ذهب الإمام مالك إلى ذلك كما سمعتم. تفضل. وهنا أيضا ذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن حنط ابنا لسعيد بن زيد، وهو ما يخلط، الحنوط ما يخلط من الطيب لغسل الميت، ثم حمله، وهذا هو الشاهد من هذا الأثر وفي هذا المكان، ثم حمله حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن من حمل ميتا فإنه لا يجب عليه الوضوء، بعبارة أخرى أن من حمل ميتا لا ينتقض وضوءه بهذا الحمل. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله إنما أدخل مالك هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر الموقوف عليه، إنكارا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وإعلاما أن العمل عندهم بخلافه، مقصود العمل عندهم عند أهل المدينة على خلاف ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ له شواهد كثيرة تدل على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحدها ضعيفة، يعني بعض العلماء ضعفها، فيحمل تضعيف بعض العلماء لهذا الحديث على أحدها، وإلا فقد رويت بأسانيد قوية وله شواهد، لذلك صححه جمع من أهل العلم، وقد يعني صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من 5 طرق ذكرها في الإرواء. فالحديث ثابت ويدل على إيش؟ على الاستحباب، يدل على استحباب الوضوء من حمل الميت ولا يدل على وضوئه. فلذلك الإمام مالك رحمه الله ذكر هذه المسألة في هذا الباب، باب ما لا يجب منه الوضوء وإنما يستحب والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله أن يحيى نعم سئل مالك هل في القيء وضوء، قال لا، إذن لا القيء ولا القلس فيهما الوضوء، ولكن يتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء، لأن تعلمون أن القيء رائحته كريهة، والمسلم ينبغي عليه أن يكون دائما في نظافة وطهارة ولا تصدر منه روائح كريهة، لا سيما في المسجد، فإنه إن قام يذهب يغسل فاه والآن الحمد لله في الأمور الحديث هذه كالمعجون وغيره يعطر فاه بمثل هذه الأمور أو ببعض المأكولات مثل الهيل مثل القرنفل يضع فيه حتى تغير رائحة فيه، فيأتي المسجد ورائحته زكية حتى لا يؤذي أحدا. الشاهد أن هذه المسألة يعني مسألة يعني ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب يعني كم مسألة الآن، مسألة طهور الطهارة إزالة النجاسة بغير الماء كما في حديث أم سلمة، وأثر ربيعة في القلس، وأيضا حديث أثر ابن عمر رضي الله عنه في حمل الميت، وأيضا سئل عن القيء فأجاب بهذا. إذن عندنا هذه المسائل المذكورة في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مسته النار.
طيب هذا الباب باب ترك الوضوء مما مسته النار، هذا هو الراجح. يعني ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسته النار أو مما غيرته النار. هذا كان في أول الأمر، جاءت أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما غيرته النار وأكله المتوضع فإنه ينقض وضوءه بذلك، وعليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، ثم نسخ هذا الحكم عند جمهور أهل العلم، عند جماهير العلماء أن هذا الحكم منسوخ بحديث جابر وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه أكل مما غيرته النار فصلى ولم يتوضأ. وجابر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيرته النار. فهذا دليل على أن الأمر منسوخ، أن الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ. الإمام الزهري عكس القضية فقال: إنما المنسوخ هو ترك الوضوء مما مسته النار، والناسخ الأمر بالوضوء مما مسته النار. ونقل ذا عن جماعة من السلف، يعني ممن رأوا إيش الوضوء مما مسته النار، لكن هو يقول هذا ناسخ، الأمر الآخر هذا هو الناسخ. ووافقه جماعة من تلامذته منهم معمر بن راشد البصري، حتى ما قال له ابن جريج: أنت شهابي، لما رآه يتوضأ مما غيرته النار قال له: أنت شهابي، يريد أنك أخذت برأي ابن شهاب في هذه المسألة. تفضل يا أخي.
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله
تفضل. ما شاء الله، تفضل. هذا كله يدل على قول على ان على صحة قول الجماهير. تفضل. وهذا عمر بن الخطاب فعل هذا الشيء، هو خليفة الراشد. تفضل.
وعن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ.
يعني من كان في فمه دسم يستحب له أن يغسل فمه ويستحب له الوضوء أيضا، أما أن هذا يجب لا، الراجح لا. تفضل.
عن مالك رحمه الله أنه بلغ أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضأان مما مست النار. وعن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ.
ما شاء الله.
وعن أبي نعيم واهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وعن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ.
طيب، هذا حديث مرسل أرسله محمد المنكدر وهو تابعي ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرسل. قال وقد وصله أبو داود والترمذي. على كل، هؤلاء الخلفاء الأربعة روي عنهم هذا مع الأحاديث هذه التي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قول جابر رضي الله عنه، وفي بعض الأحاديث من آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، كل ذلك يدل على نسخ الوضوء مما غيرته النار. تفضل.
وعن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ قال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
عراقية يعني جئت بهذا من العراق، أهل المدينة لا يفعلون ذلك وأهل الحجاز لا يفعلون ذلك، عراقية. ومعروف أهل العراق كانوا يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم أهل العراق الكوفة خرج فيهم الخوارج وفيهم التشدد، فيهم التشدد. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعمرة عندما سألتها عن الصلاة، يعني لماذا يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، قال أحرورية أنت، يعني بمعنى هذا. فقالت لا ولكني أسأل. فقال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالقضاء. وهكذا الصحابة كبار الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون، ما ما كانوا يتوضؤون. روي عن أبي من قراء وعلماء الصحابة وعن الخلفاء الأربعة ومن سمعتم وغيرهم لا يتوضؤون مما غيرته النار. فلذلك ينبغي أن نقول بهذا القول والقول بأن العكس بالعكس ليس يعني صوابا، بل هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
شيخنا، وإياكم حفظكم الله. اليوم واحد كم؟ واحد على الرؤية كم؟ 30. ثلاثين عشرة على حسب الرؤية. التقويم واحد. أحد عنده شيء قبل أن نختم مجلسكم يا أهل الشبكة؟
شيخنا أحسن الله إليكم، إذن
تفضل. احنا الكلام على الغسل يعني سياتي، احنا ما تكلمنا عليه، لكن قل عن حمل الجنازه. عن حمل الجنازه، نعم، عن حمل الجنازه يعني انما هو الفعل يعني للاستحباب، الصارف افعالهم انهم كانوا يفعلون ولا يتوضؤون، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه. عرفت؟ ما عندنا ناقض، ما هو ناقض، ما عندنا شيء ينقض هذا الوضوء، فحمل هذا الأمر على الاستحباب. بارك الله فيك،
جزاكم الله خير،
حياكم الله.